بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنت قلت لكم في الجلسة الماضية بأننا أنهينا أسئلة المعاملات المالية التي كنا ادخرناها من شهر رمضان، غير أني وأنا أرتب أوراقي وجدت مجموعة ما كانت بين يدي. كمان في أسئلة فسنجيب عليها حتى لا يهمل سؤال أحد من الأخوة. طيب، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل المال المكتسب من المقاهي التي تحتوي على أراجيل حلال أم حرام؟ هلا، إذا المقاهي تقدم أشياء كثيرة من جملتها الأراجيل، فما يتعلق بالأراجيل هو الحرام، أما باقي الأمور حلال، فهذا مال مخلوق. ليش الأرجيلة حرام؟ فتاوى الفقهاء الآن كلهم يقولون بحرمة الأرجيلة والسيجارة، وبالتالي ما كان سببا للحرام لا يجوز الإعانة عليه ولا بيعه ولا شيء من هذا. والإنسان يجتهد. أنا أعرف بعض، واحد من الأخوة كان عنده مقهى، هو قال لي يعني تقوم أساسا على الأراجيل، لكن لما علم الحكم خلص امتنع عن تقديم الأراجيل. فهلا قل الوارد عنده، يعني قلة شديدة، والآن يحدثني بأنه ينوي أنه يعني يغير هذا العمل. معلش، هي ضريبة الإيمان. لا، مؤمن ببلاش يعني هيك ما بيصير، ما في شيء ببلاش، فوت على الجنة ببلاش هيك. والله أخي أنا خلاص اسمي محمد وأبي محمود، وبتوضى وبصلي، ويوم الجمعة بعدي هيك ساعة زمان بهالجوامع، وبصوم رمضان. ما يا أخي، هذا كله أمور على جلالتها، بس يعني الجهاد فيها قليل. بدك تدفع ثمن هالإيمان إذا عرض لك شهوة أو رغبة، إذا الشرع ما بيوافق عليها بدك ترميها، وإذا عرض لك خوف والشرع يريده بدك ترمي مخافتك وتأخذ هذا الأمر. على كل الأحوال، المال القادم من التدخين فيه حرمة، والله أعلم. شركة توزع فوائد المصارف على موظفيها على أنه منحة تدفئة، هل يجوز للموظفين أخذها وفيما ينفقونها؟ في قاعدة فقهية تقول: الحرام لا يتعدى ذمتين. الحرام لا يتعدى ذمتين. الفوائد البنكية حرام، الذي يأخذها من البنك هو أخذ الحرام. ألا إذا ورثها عنه أولاده هنين أخذوها حلال زلال، وهو بده يتحاسب بالآخرة. لذلك أخي لا تأخذ فوائد بنكية، ليش عم تأخذه؟ بدك تتعذب فيهم تتحاسب فيهم وغيرك ينتفع به. طيب، لو أخذهم هو وراح أعطاهم لناس موظفين مثلا عنده، هنين ما عليهم شيء، بس هو مؤاخذ. الأصل أن أضع مالي في بنك غير تقليدي، بنك غير ربوي، ويحرم وضع المال في البنك التقليدي، في البنك الربوي، ما لم يكن اضطرار، والاضطرار مادة علمية. هذا العنوان قدم رسالة دكتوراه اسمها الضرورة، ذكرت لكم 6 سنوات شغل، لخصت لكم هذه الرسالة عن منبر في خطبة اسمها الضرورة، ما لم تكن اضطرارا. الآن عندنا الحمد لله في مصارف إسلامية. هلأ أداء منيح أداء ضعيف، يا أخي هداك أقوى هداك مو أقوى، هاي ضريبة إسلامي وإيماني. إنه أنا مرات، أنا شخصيا يا أيها الإخوة، في أماكن أتمنى أن أذهب إليها، أماكن سياحة اصطياف، ما بروح، بس أنا بتمنى بشتهد، وأكيد أنتوا هيك تشتهد، بتمنى بأخذ زوجتي وأولادي، بس لا أنا ولا زوجتي ولا أولادي. ربما بيقول لي ابني: بابا خدنا بنتي. بتقول لي: بابا رفيقتي راحت مع أبوها. لا، تبكي ابكي، وأنا قلبي بيألمني يعني أنه بنتي عم تبكي حابة تروح، بس لا، هاي ضريبة أنني مسلم. أما مسلم ببلاش، صحابة بذلوا أرواحهم يا جماعة. مهم، هذه الشركة الأولى لا تضع المال في البنك الربوي، أو الصواب لا تضع المال في البنك الربوي. طيب، هلأ لو كانت في حالة اضطرار ووضعت هذا المال في بنك ربوي، ماذا تفعل؟ من إلا خذي الفوائد البنكية لا تتركيها للبنك وتصدقي فيها بأي وجه من وجوه الخير. طيب بصير تعطيهم للعمال بدال منحة التدفئة. أنا بريد أسأل مدير هالشركة، لو هو ما حاطت أمواله بالبنوك أبدا ولا بنك، هل هو يعطي عماله شو اسمه بدل تدفئة؟ إذا كان الجواب نعم معناته هدول كأنه حطهم بجيبته هو، بس عمل إنه أخي بدل تدفئة حطهم بجيبته انتفع هو منه، بالتالي زاد الحرام حراما. بالنسبة للعمال يأخذون أو ما يأخذون، لا خذهم وما عليك أنت شيء، وهو محاسب في هذا الأمر. رجاء شرح معنى الأجير المشترك. الإجارة نوعان، إجارة أعيان وإجارة أشخاص. إجارة أعيان أنا أجرك هالطاولة، أجرك هالمذياع، أجرك طقم هالكراسي، أجرك بيتي، أجرك سيارتي، إجارة أعيان. إجارة أشخاص أنه أنا أشتغل عندك أجير، هي إجارة أشخاص. إجارة الأشخاص نوعان، إجارة عامة، أجير عام وأجير خاص. الأجير الخاص يعني أنا أتوظف عندك أجير براتب شهري 10,000 20,000 50,000، أنا أجير خاص عندك. الأجير العام الخياط يلي بيخيط لكل الناس، تفوت أنت لعنده بتعطي القماشة بيخيط لك إياها، فوت أنا لعنده بعطيه قماشة بيخيط لي إياها، فوت طفل صغير بيعطيه قماشة بيخيط له، هذا أجير عام. بالمناسبة الطبيب حكمه الشرعي، شو توصيفه الشرعي؟ أجير عام، لأنه يدخل إليه الناس فيعطي. الآن شو الفرق بين أجير خاص وأجير عام؟ بينبنى عليه وما دوني فروق بالأحكام الشرعية. الأجير الخاص ينال أجرته على الوقت، يعني أنا موظف عندك براتب شهري 20,000 ليرة سوري، مجرد ما أنا أجيت على هالدوام داومت وأنت قلت لي من الساعة 8 للساعة 4، عم بيجي من 8 للأربعة، فأنا بآخر الشهر لازم أخذ منك 20,000 لأنه أعطيتك الوقت. الأجير الخاص يأخذ أجرته على الوقت. هلأ بجوز أنت هالشهر ما في شغل عندك، أنت صاحب العمل ما إجاك شغل، أنا ما لي علاقة، أنا أجير خاص سلمتك نفسي بهالوقت فبدك تعطيني أجره. صار في شغل كثير، أنا بأخذ بس أجرتي هال20,000 لرسولي دوامي من 8 للأربعة. دائت الأسواق عليه، أنا ملتزم ما دمت جئت فأنا بأخذ أجرتي على الوقت. الأجير العام بياخذ أجرته على العمل مو على الوقت، يعني أنا بقول لك فصل لي طقم هيك مواصفات وقديش أجرتك اللي بدك 3,000 4,000 2,000 10,000، فأنا على العمل سواء إن شاء الله بيوم أنت خلصته وسواء خلصته بسنة أو بشهر. فلذلك ما بيصير واحد بالمقابل ياخذ قطعة قماش لعند خياط يقول له خيط لي إياها، فبيقول له طيب ماشي تعا بعد 3 أيام مثلا قياس أول، 3 أيام قياس ثاني، وبعد يعني بعد 9 أيام بيكون خالص. بيصادف إنه هالخياط بسبب من الأسباب وبيتفقوا إنه أخي 3,000 ليرة، إنه هالخياط فضي أو إجته همة أو إجا مساعد، راح خياط ثاني يوم دق له قال له تعا خذ قياس أول، بعد يوم ثاني تعا في قياس ثاني، بعد 4 أيام سلم الطقم. على بيجي لازم يعطيه 3,000 ليرة الأجرة، بيقول له أخي شو 3,000؟ لا كتير 3,000، 1,500 حاجة ليك بثلاث أيام أنت خلصتهم، شو أخي بدك تأخذني بثلاث أيام؟ ما لك علاقة، خلصه بثلاث أيام لما خلصه بتسع أيام، ما دام أدى العمل المطلوب خلاص هو بياخذ الأجرة كاملة. فليس لك أنك أنت ترجع تفاوضه وتقول له إيه لا لازم تحسن لي لأنه بوقت أسرع. هي وحدة. اثنين، الأجير الخاص يده يد أمانة، فإذا تلفت قطعة في يده لا يجوز لصاحب العمل أن يغرمه بشيء. أنا بشتغل عندك أنت بتبيع قطع زجاجية وصمديات وقطع ما شابه، عم يجي زبون بين ما أفرجي القطعة أنا انسحبت من إيدي سقطت بدون لا تعدي ولا تقصير، فليس لك أنك تغرمني. أنا بشتغل عندك والله بآخر الشهر اللي حب أحسم لك 5,000 أو 1,000 ليرة القطعة اللي انكسرت. الأجير الخاص لا يغرم، يد أمانة. الأجير العام فتوى الآن مجامع الفقهية بأنه يغرم. الأجير العام فتوى المجامع الفقهية، خلافا أقوال الفقهاء القديمة بأنه إذا كمان لم يتعدى ولم يقصر لا يغرم، لكن الآن فتوى حفاظا على أموال الناس قالت المجامع الفقهية أخذوا بقول عند المالكية بأن الأجير العام يغرم، يده يد ضمان. إذن هذه بعض الأشياء. في ملاحظة بالنسبة للطبيب، الطبيب هو أجير عام، الطبيب يأخذ أجرته على الوقت مو على العمل، غير سائر الأجراء العامين، لأنه هو المأمول من الطبيب أن يشفي الله عز وجل المريض على يديه. هلأ مرات الطبيب بيقدم كل الخدمات والله ما بيعافي له المريض، فهل الطبيب يستحق أجرته لو ما طاب المريض؟ ما دام الطبيب سلمك نفسه في الوقت وأعطاك علمه وجهده خلاص هو بيأخذ أجر، هو يؤجر على العلاج مو على الشفاء، الشفاء بيد الله عز وجل، أما على العلاج. مرات في جماعة بيساووا مثلا عملية جراحية لقريب إلون، بيصادف أنه هذا القريب يتوفاه الله بغرفة العملية والعملية انتهت، أو بغرفة الإنعاش، والطبيب لا تعدى ولا قصر، يروحوا بيقولوا له أخي مات المريض بدنا نعطيك كمان مصاري، خلاص هو أعطاكم الوقت المطلوب منه والعمل المطلوب منه وما تعدى ولا قصر، فلذلك يستحق الإجرة. ألا إذا هو سامح الناس سامح، لكن إذا الأصل أنك أنت تعطي أجرته ثم إن الله عافى المريض أو لم يعافيه هذا شيء آخر. طيب هذا ما يتعلق بالأجرة.
إيه؟ مندوب المبيعات ومرتبط أجره بتحقيق هدف معين، هو عم يعطي وقت وعم يشتغل بس الراتب مرتبط بناتج مبيعات معين.
الآن مندوب المبيعات إذا كان يأخذ رقما ثابتا، أنت مندوب عندي ولا 15,000 بالشهر، أنت أجير. طيب هلا نوع ثاني، مندوب مبيعات بيشتغل عندي، أنا هيك بقول بيشتغل عندي وبدي أعطيه أنا مثلا 2% من مبيعاته، هذا صار شريك مو أجير، شريك، أنا إنتاج السلعة وهو توزيع السلعة وله 2%، صار هذا الرجل شريكا. هلا هل يجوز جمع التنتين؟ إنه أخي أنت معاشك 10,000 ليرة سوري وكل شيء مبيعات فوق كذا إلك 1% مثلا، هل يجوز؟ عند جماهير فقهاء ما بيجوز، هناك فتوى موجودة عند دكتور في الاقتصاد والشريعة قال ممكن أن تكيف، ممكن إذا كانت مصالح الناس تمشي بهذه الطريقة وبدون أي نزاع في المسألة العقود واضحة، ممكن أن يصح هذا العقد على أساس نكيف مثلا أول 20 يوم من العمل بيكونوا هدول كأنه أجير، وبعد ما وصل للنسبة وفوقها مثلا آخر 10 أيام كأنه شريك، فبيكون أول شيء أجير وثاني شيء الشريك، بالتالي يمكن الجمع، يعني خلاصته يمكن الجمع بين هذين الأمرين، وهذا ما نفتي به نحن الآن، يمكن الجمع إذا كان هناك مصلحة بس مع ضبط الأمر حتى لا يبطي نزاعا، يعني الأمور تكون واضحة، هيك راسبك بهالضبط فوق الرقم إلى كذا الرقم يكون مكتوبا. سأكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد. بس في أخ أعطاني سؤال معلش اسمحوا لي جاوب عليه بجوز. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل في تصميم وتصنيع الأزياء، جاءني أحد التجار طلب مني تنفيذ مسطرة شبيهة بمسطرته تحتاج إلى سحب فيلم تطريز ثم تطريز ثم شراء بعض الأكسسوارات، قال لي نفذ مسطرة وقل لي ما تكلفتها. الآن هل أستحق أن أضع زيادة في تكلفة سحب فيلم التطريز وبعض الأكسسوارات لقاء إشرافي ومتابعتي على تخديم هذه المسطرة وتسوق حاجياتها؟ أيوه. هلأ إذا كنت أنت ستبيعه بيعا المسطرة ولا علاقة له بجزئيات التفاصيل، أنت قديش جبت المواد الأولية وقديش سحبت الفيلم وقديش ربحت وقديش خسرت، جائز. أما إذا كان العقد بينكما، يعني بيع أنت بعته هالمسطرة، هي هي المسطرة، بعت أخي أنا بدي بيعك يا هي 30 ليرة سوري بألف ليرة سوري، ما لك علاقة، شو دافع عن جزئيات بيع عن شراء. أما إذا كان العقد عقد استصناع، يعني هو قال لك اصنع لي مسطرة واتفقت على نسبة من الربح مثلا 1% 10% نسبة من رأس المال، فليس لك أن تزيد في سعرها شيئا، بتقول له أنا كلفتني هي 100 ليرة وبدي 10% للمصانعة تبعي صار 110 أعطيني 110، ليس لك أن تغير في الأسعار. هلأ إذا بدك تغير شيء بهالعقد لك أن تخاطبه وتقول له أخي تعالى لك أنا العقد استزمت به، بس هلأ نحن في عندي أجور مثلا تنقلات بدي أنا أشرفت على غيري عمل غيري فبدي زيادة بالاتفاق بصير بيناتكم. سؤال ثاني، هل مطالبة العامل من صاحب العمل تعويض مالي بعد انقضاء الشركة بعد انخفاض الشركة أو انخفاض مبيعاتها حق شرعي؟ شو علاقة العامل بانخفاض شركة أو انخفاض منتجاتها إلا إذا كنت بتريد تعويض نهاية الخدمة؟ يعني إجير عم يشتغل بمحل بس خلاص بعد 10 سنين بده يطلع أو فضت الشركة، فإنه أخي هل له أن يطالب بتعويض نهاية الخدمة أو لا؟ تعويض نهاية الخدمة هذا جرى به العرف موجود عندنا في بلدنا، في قاعدة شرعية بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معناته أنا لما اشتغلت عندك لو ما حكينا أنه أنا إلي شو اسمه مكافأة نهاية الخدمة خلاص المعروف عرفا كالمشروط شرطا معناته إلي. هلأ من أراد هذا العرف مقبول شرعا، الآن من أراد أن لا يعطي عاملا تعويض نهاية الخدمة بيصير بس بشرط، أول ما بيشتغل عنده بيقول له أخي شوف لك أنا ما بعطي تعويض نهاية الخدمة، أنت راتبك كل شهر 25,000 وما إلك شيء عندي بس تنتهي الخدمة. يعني اللي بده يخالف العرف بيصير بس بده يقول أنا، أما إذا سكت معناته هو ماشي مع العرف، أو إذا كتبوا كمان أنه أخي في تعويض نهاية الخدمة رقم كذا فما كتبوه هو المعتمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا وأصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا أولادنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا، والحمد لله رب العالمين.